أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام المحصور، دخلنا في المسألة الأولى، وإن شاء الله تعالى نتوفق لإنهاء كتاب في هذا اليوم. خب، المسألة الأولى مرة المقصود بالمحصور في مسألة 445. في هذا اليوم مسألة 446 يقول: المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ماذا يفعل؟ كلامنا عن المحصور. أما المفدود فقد تقدم أحكام المفدود، وقلنا الفرق بين المحصور والمفدود أن المحصور من منعه المرض، والمفدود من منعه العدو، أليس كذلك؟ الآن نتكلم عن المحصور، يعني من منعه المرض. يقول: المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ماذا يفعل؟ وظيفته أن يبعث هديا أو ثمن الهدي. إن كان عنده هدي يبعث الهدي بنفسه إلى مكة، وإن كان لا يملك الهدي يرسل ثمن الهدي يشترى به الهدي هناك ويذبح. خب، ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين. فإذا جاء الوقت الذي حدده لهم، يفترض قال لهم الساعة 9، هو بعد ذلك بوقت قصير ماذا؟ يحلق. فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه. وضحت المسألة بعد. وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهادي، وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهادي أو ثمنه، وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهادي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه. هنا يقول: تارة يجد الإنسان شخصا ليبعث معه الهادي أو ثمن الهادي، وترى لا يجد. إذا وجد حصل المطلوب، إذا لم يجد فماذا يفعل؟ جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل. ويتحلل مجرد أن يذبح أو ينحر في مكانه يتحلل. وإذا كان محصورا في الحاج، كان الكلام عما إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع. يقول: وإذا كان محصورا في الحج فوظيفته ما تقدم، يعني أن يبعث الهدي أو ثمن الهدي إلى مكة مجري، لكن إلا أن مكان الذبح أو النحر هنا فوين؟ إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، ويوجد زمان مخصوص هنا وزمانه يوم النحر. وضحت المسألة؟ إذا هذا كالسابق، لكن هنا يوجد تقييد في الزمان ويوجد تحديد خاص للمكان. التحديد للمكان هو منى، وللزمان هو يوم الناحر. خب، إلى هنا المطلب واضح بعد. خب، بعد ذلك يعطينا نقطة مهمة. يقول: إحنا قلنا أن المحصور يتحلل. يتحلل عن ماذا؟ يتحلل عن كل شيء. يقول في خصوص المحصور: يتحلل عن كل شيء ما عدا النساء، فإن النساء بعد يبقى المنع موجود، لا يرتفع المانع. خب، كيف يتحلل بعد هذا؟ يقع في ورطة أيها السيد السستاني. هذا الإنسان إذا لا يتحلل من النساء يقع في ورطة، خصوصا إذا متزوج 4 نسوان. خب، ماذا يفعل؟ يقول السيد: هذا يمكنه أن يتحلل بالإتيان، المفروض أنه لا يمنعه عدو، المانع هو المرض. نقول: بمجرد أن يتشافى من مرضه يأتي بعمرة أو بحج ويتحلل. يقول: وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها من النساء يعني فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي، إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة. خب، ليش ما قال وطواف النساء أيضا؟ مفهومين؟ طواف النساء مو شرط التحلل هنا. ركزوا شوي وياي، التفتوا للمعنى وشوي يتضح لكم تماما. خب هذا الإنسان، هذا الإنسان بإحرامه الأول، عندنا إحرامين، نشوفوا الإحرام الأول الذي أحصر فيه، مرض فيه، قلنا إذا ذبح الهدي تحلل من إحرامه الأول باستثناء النساء، ملتسين؟ خب بعد ذلك كيف يتحلل عن النساء؟ يتحلل بأن يحرم مرة ثانية ويأتي بحج أو عمرة، ويأتي بطواف وسعي في حج أو عمرة، ملتسين؟ فإذا ذهب، إذا ذهب إلى الحج أو إلى العمرة وأتى بالطواف والسعي تحلل من ذاك الإحرام. ها خب الآن هذا إحرام الثاني هم حرمت عليه النساء، خب لا بد من الإتيان بطواف النساء بالنسبة إلى الإحرام الثاني إن كان في عمرة مفردة. أما إذا كان في حج تمتع، في عمرة، عمرة تمتع، خب لا يشترط طواف النساء في عمرة التمتع، يتحلل، تحل له النساء حتى بدون طواف النساء. التفتوا معي، هذا الإنسان الآن في شهر شوال ذهب إلى العمرة فأحصر فتحلل بالذبح، ركزوا معي، قال أحل من إحرامه باستثناء النساء، النساء يمكن أن ينتظر إلى أن يحل شهر ذي الحجة فيحرم لعمرة التمتع ويأتي بطواف، بالطواف والسعي ويقصر، فإذا قصر شنو حلت له النساء أيضا. شلون؟ لا هذا نفس الطواف والطواف والحج. نعم نعم يحلله عن هذا الإحرام وعن ذاك الإحرام، يعني في العمرة الثانية لا يأتي بطوافين وسعيين، يأتي بطواف واحد وسعي واحد، لكن يكفي لتحليل النساء له. التفت للمسألة، نفس طواف العمرة والحج ها يحلله عن العمرة السابقة، لأنه إما يأتي بالإحرام الثاني للحج أو للعمرة، نقول يحلل، تحلل له النساء سواء أتى به في عمرة أو في حج، يكفي أن يأتي بطواف أو بطواف وسعي لتحل له النساء. قال وأما منها يعني من النساء فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ولو في عام آخر، يبقى محرم عن النساء فقط، يعني لا تحل له النساء إلا بعد هذا الأمر. خب. مسألة 447، إذا مرض المعتمر فبعث هديا، مرض ثم خف، ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، وجب عليه ذلك. خب فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه، وظيفته أن يتمها ولا شيء عليه. خب وإن كانت عمرة التمتع فهنا أيضا إن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس، ليه قال قبل زوال الشمس؟ لأن العمرة، عمرة التمتع لا بد من الإتيان بأعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، مو كذي؟ فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال. إذا لم يتمكن، قال وإلا إذا لم يتمكن فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد، كما تقدم نظير ذلك في مسائل سابقة، قلنا أنه لا بد من الإتيان بأعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، إذا لم يأتي بها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ف لا بد من الحكم ببطلان عمرته، أو على تفصيل تقدم بالنسبة إلى بعض المسائل، لكن هنا لا نحكم ببطلان عمرته بل بانقلاب عمرته إلى حجة إفراد، من حج تمتع تنقلب الوظيفة إلى حج إفراد. خب وكذلك الحال في كلتا الصورتين، لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه. خب تارة نفترض أنه بعث بالهدي، ترى لا، انتظر، انتظر إلى أن خف مرضه فواصل، وكذلك الحال في كلتا الصورتين، يعني لو لم يبعث بالحال وصبر حتى خط مرضه وتمكن من مواصلة السير. أي صورتين؟ يقصد صورة ما إذا كان في عمرة مفردة أو عمرة تمتع. الصورة الأولى عمرة مفردة فإن كانت عمرته مفردة، أو إن كانت عمرة تمتع، هي الصورتين يقصد بهما. خب مسألة 448. مسألة 448. إذا مرض الحاج فبعث بهدية وبعد ذلك خف المرض. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الحاج وعن المعتمر. في المسألة السابقة نفس الكلام لكن عن المعتمر. الآن في هذه المسألة إذا مرض الحاج فبعث هديا، هناك إذا مرض المعتمر. مركزين الفارق بين المسألتين. المعتمر تشمل عمرة مفردة وعمرة تمتع، الحاج لا. خب إذا مرض الحاج فبعث بهدية وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق. خب وفي هذه الحالة وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاص حسب ما تقدم فقد أدرك الحج. خب وين تقدم هذا؟ تقدم في إدراك الوقوفين. قلنا أن هناك عدة حالات في حسب هذه الطبعة في الصفحة، بحسب هذه الطبعة في 189 بعنوان إدراك الوقوفين أو أحدهما، في صفحة 189 بحسب الطبعة التي عندي بعد مسألة 376 يصير إدراك الوقوفين. من أدرك الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة أو كذا، أدرك الوقوفين معا أو أحدهما، الوقوف الاختياري أو الاضطراري، تفصيل تقدم. هناك في تلك المسائل أشار في إحدى الصور في الصورة الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا مع أنه لم يدرك الوقوف الاضطراري ولا الاختياري في وين؟ في عرفة. لا الاختياري ولا الاضطراري، أدرك فقط الوقوف الاختياري بالمزدلفة. هناك قال يصح حجه أيضا مو؟ خب هنا يشير إلى ما تقدم هناك، يقول فإن أدرك الموقفين يعني الوقوف بعرفة والمزدلفة أو الوقوف بالمشعر خاصة، قلنا المشعر هو نفس المزدلفة، خب أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحاج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه، وينحر أو يذبح هديه، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله، ما وصل حتى ذبح عنه، فيعني وصل إلى ذلك المكان بعد أن ذبح ونحر عنه، ما أدرك الوقوف الاختياري والاضطراري، لم يدرك الوقوفين ولا حتى الوقوف بالمزدلفة فقط، بعبارة أخرى لم يدرك من الوقوفين ما يصحح حجه. خب فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه قصر أو حلق وتحلل من غير النساء. واضح؟ خب وإن ذبح أو نحر عنه قصر أو حلق وتحلل من جميع ما حرم عليه باستثناء النساء، وأما من النساء فلا يتحلل منها إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة على ما تقدم. قلنا أن القاعدة أن المحصور إذا ذبح عنه وحلق حلله كل شيء باستثناء النساء، لا تحل له النساء إلا بماذا؟ إلا بالطواف والسعي في عمرة أو حاج. الكلام هو الكلام. يريد السيد السيستاني في هذه الفقرة أن يقول أن هذا المكلف تارة يدرك الوقوفين خف مرضه، تارة يدرك الوقوفين أو يدرك الوقوف بالمشعر، هذا هو المطلوب وقد حصل فصار حجه صحيح. قلنا الوقوفين هما الحج أصلا، كل الحج في الوقوفين مو كذي؟ الحج هو الوقوفين، هذا ما في شيء آخر. إذا أدرك الوقوفين انتهت المسألة. أم ويجب عليه أن يذبح الهدي ويصح حجه. إذا لم يدرك الوقوفين، فرض المسألة هنا فرض الفقرة الأخيرة هذه أنه لم يدرك الوقوفين، نقول إذا ذبح أو نحر عنه قبل أن يصل فينقلب حجه إلى العمرة المفردة. إذا لم يذبح عنه ينقلب حجه إلى العمرة المفردة، يقول لهم لا تذبحوا عني، أنا صار حجي عمرة مفردة. خب، فيأتي بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء، ويتحلل من كل شيء حتى النساء هنا. ملتفتين؟ ويتحلل من كل شيء حتى النساء. هذا إذا شنه؟ إذا انقلب حجه إلى عمرة مفردة، يأتي بهذه العمرة المفردة وبأعمالها وينتهي كل شيء. أما إذا لم يصل إلا بعد أن ذبح هديه، بعد أن ذبح الهادي تحلل من كل شيء، يحلق ويتحلل من كل شيء، وبعد ذلك لا يتحلل من كل شيء باستثناء نسائها، ولا تحل له النساء إلا بالطواف والسعي في عمرة أو حاج. إذا متى؟
إذا الطواف والسعي لا تحل.
قلنا بأنه بالإحرام الثاني حرمت عليه حتى النساء. اتفقت معي؟ ركز وياي شيخنا. الآن الطواف والسعي يرفعان حكم الإحرام الأول، يبقى الإحرام الثاني لابد أيضا أن يتحلل عنه، لا يتحلل إلا بطواف النساء إن كان عمره مفردة مثلا. خب، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمره. خب، مسألة 449، إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى. المرض لا يمنعه من الوصول إلى عرفة أو المزدلفة، يمنعه من الوصول إلى نفس المطاف والمسعى. المطاف مكان الطواف، المسعى مكان السعي. خب، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. ملتفتين؟ جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بنفسه بصلاة الطواف بعد طواف النائب، وسيأتي بصلاة الطواف هنا خارج مقام إبراهيم، مصوب مقام إبراهيم غالبا، لأن من لا يتمكن من الوصول إلى المطاف أيضا لا يتمكن عادة من الوصول إلى مقام إبراهيم. لا بأس، يأتي بها في مكانه، ماكو مشكلة. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها، لم يتمكن من الذهاب إلى منى، يقول استناب للرمي، رمي جمرة العقبة يعني، والذابح. خب، بل حتى رمي الجمار الثلاث أيضا في اليوم الثاني له، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يصح أيضا يستنيب. استناب للرمي والذبح ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان على ما تقدم، ويأتي بسائر المناسك. المفروض أنه متمكن من الذهاب إلى مكة، صحيح؟ يذهب إلى مكة ويأتي بأعمال مكة، هو غير متمكن من منى، من الرمي ولا الذبح في منى، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه. خب، إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه أو رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، هذا الإنسان أحصر فبعث الهدي، بعث الهدي ليذبح في ماذا؟ في مكة أو في منى بحسب التكليف الشرعي، لأنه إن كان في عمره يبحث الهدي إلى وين؟ إلى مكة، إن كان في حج يبحث الهدي إلى منى، مو كذي؟ خب، أحصر فبعث بهديه إلى مكة أو منى، ثم آذاه رأسه بحيث يحتاج إلى الحلق. هذه في الزمن القديم مسألة ابتلائية، يكثر الخمل في رأس الإنسان ولا يتمكن. عندنا بعض الروايات تشير إلى أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله آذاه رأسه من كثرة القمل، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله غير الهدي، ها ذاك الهدي لوحده، يبعث شاة أن يذبح شاة في محله، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 60 مسكين، أو عفوا أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان. يتخير بين 3 أمور تخير بعد، أو التعقيب بأو دلالة التخيير. خب مسألة 451، المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، بعث الهدي والتحلل من الإحرام لا يرفع وجوب الحج، فإذا كان هذا الحج حجة الإسلام أو حج منذور أو ما شابه ذلك هذا لا يكفي، لا بد أن تأتي بالحج مرة أخرى، وكذا العمر أيضا لم يجزئه ذلك عنهما. فلو كان قاصدا أداء حجة الإسلام مثلا فأحصر فبعث بهديه وتحلل. يقول السيد وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لاحقا إذا بقيت استطاعته، أو كان الحج مستقرا في ذمته على ما تقدم في أول الكتاب عند الكلام عن الاستطاعة. قلنا أن الحج قد يستقر في الذمة، وإذا استقر الحج في الذمة هنا سواء تمكن ماليا أو لم يتمكن نقول يجب عليك الحج ولو متسكعا، ولو متسكعا. خب مسألة هذه بعد واضحة التي تقدمت بعد لا تحتاج إلى شرح. خب مسألة 452. خب السيد السستاني يجيب على سؤال يسأله الشيخ محمود، يقول خب أنا لا أجد الهادي، بحثت فلم أجد خروفا ليذبح، أو لم أجد ثمن الهادي. المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام بدلا عنه. مسألة 453، إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج، لكن تعذر لأي شيء لمانع آخر غير الصد والإحصار. عجيب، أكو موانع أخرى؟ السير السستاني يقول نعم توجد موانع أخرى غير الصد والإحصار، اذكرها لنا أيها السيد. يقول أنا لا أذكرها لكم، أنا لا أذكر هذه الموانع لكم، ابحثوا في عبائر الفقهاء ستجدون أنهم يذكرون هذه الموانع. فالسيد الخوئي وهو أستاذنا يقول في السستاني، يعني السيد الخوئي يذكر في شرح العروة عند ذكره لأنواع الموانع الأخرى، يقول كما إذا فرض أن سيارته انكسرت أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته، أو كان هناك مانع سماوي أو أرضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق، أسد موجود يأكل من يمر في الطريق، هذا مو عدوى، أسد وليس بمرض، صحيح؟ خوب يقول في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول السيد السستاني إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لأي سبب لمانع آخر غير الصد والإحصار، فما هو حكمه؟ يقول فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحواط، يذبح الهدي في مكانه ويضم إلى الذبح ماذا؟ الحلق أو التقصير على الأحواط وجوبا، ضم الحلق أو التقصير، الذبح فتوى، وأما الحلق أو التقصير فهو احتياط، هذا في العمرة المفردة. طبعا من غير الضروري يعني من الواضح عفوا من الواضح أن كلام السيد الخوئي في الأمثلة المتقدمة المطر الشديد مو إذا طاح مطر شديد لمدة 5 دقائق يقول والله طاح مطر شديد فأنا الآن معذور عن الذهاب إلى الأماكن المقدسة. واضح أن المقصود ما يمنع عن مواصلة السير. مثلا كما قد ينقال، أقول المانع الذي يؤخر الإنسان فترة لا يتسامح فيها مثلا. أما إذا كان لا هذا فد مطر شديد لكن أنا أعرف أنه بعد 10 دقائق يتوقف، أو حر شديد هذا اليوم فقط ويوم غد يذهب الحر، أو برد شديد، واضح أن الكلام منصرف عن مثل هذه الحالة. أو فقدت نفقتي لكن عندي ماذا؟ عندي وسيلة بالتلفون النقال أتصل وترسل لي النفقة في خلال 5 دقائق. أمثال هذه الأمور واضح أن الكلام منصرف عنها، كلامنا عن الإنسان الذي لا يتمكن فعلا، يعني تعذر عليه، يختلف التعبير إذا تعذر على المحرم. مطر شديد لمدة 5 دقائق هذا ما يقال تعذر على المحرم أن يواصل السير. واضح بعد كلامنا؟ خب
نعم،
يذبح الهادي مو يريد يتحلل، لا أحرم هو، كيف يتحلل؟ كلام عن كيف يتحلل حتى في الحج المستحب شيخنا، أنت أحرم صب الآن كيف تتحلل؟ قلنا أن فرض المسائل كلها في فرض الإحرام، أما قبل الإحرام أنت من الأساس تقدر ترفع يدك عن هذا النسك الذي تريد الإتيان به، ما أتيت به لم تحرم، حتى لو لبست ثياب الإحرام لكن لم تلبي بعد، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. يقول وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا. هل كلام هو الكلام؟ يذبح الهادي وماذا؟ يذبح الهادي ويتحلل. وكذلك يعني يذبح هديه ويضم الحلق إليه إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، إذا يتأخر لا يدرك الحج، وإلا إذا كان غير ذلك، عفوا وإلا إذا كان يدرك الحج، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد، كما لو كان المطر يؤخره بحيث لا يمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتع قبل يوم عرفة، لكن يمكنه الوصول إلى عرفة وماذا؟ والوقوف بعرفة والمزدلفة وما بعدها. خب هنا ينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد وتنحل المشكلة. وإلا يعني إذا كان يمكنه إدراك الحاج فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد، وإلا يعني إذا كان يمكنه إدراك الحاج، كيف يدرك الحاج؟ بما تقدم من أنه يدرك الوقوفين أو خصوص الوقوف بالمزدلفة على التفصيل المتقدم. وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. خب وإذا كان حاجا، كان الكلام في الفقرتين السابقتين عن المعتمر في العمرة المفردة أو عمرة التمتع. خب الآن إذا كان حاجا، يقول وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، يعني مرضه، عفوا مو مرض الفرض، مثلا أنه مانع آخر غير الصد والإحصار، المانع يمنعه من الوصول إلى وين؟ إلى المشعر، إلى عرفة والمشعر. خب فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة. خب وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فحكمه ما تقدم في المسألة 449 التي تقدمت قبل قليل. خب إلى هنا انتهينا من المبحث الأساسي في الصد والإحصار. الآن هذه مسألة نختتم بها هذا المطلب. خب يقول ذكر جماعة في مسألة 454، يقول ذكر جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين، ذكروا أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهادي، قيد أول، إذا لم يكن شرط تبروك كتبوا عليه رقم واحد إذا لم يكن سائقا للهادي، هذا هو الشرط الأول. واشترط، هذا الشرط الثاني، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه. شوفوا، هذا إنسان اعتمر أو حاج ولم يكن سائقا للهادي، واحد. اثنين، وحين الإحرام اشترط على ربه تعالى أن يحله. ثلاثة، وعرض له عارض، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين. ماذا أيها الفقهاء تقولوا؟ قالوا كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل أو يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه. التفتوا ماذا يريد هؤلاء الفقهاء أن يقولوا؟ أنا حينما أحرمت قلت أحرم لك يا رب على أن تحلني إذا حبستني لمرض أو لأي سبب. تفتون؟ أنا لم أسق الهادي، هذا لا تنسونها، أنا لم أسق الهادي. ملكت يا شيخ عبد المنعم؟ أول شيء أنا لم أسق الهادي. اثنين، اشترطت في إحرامي، قلت يا ربي أنا أحرم لكن بشرط أن يكون أن تحلني حين حصول العارض، إذا حصل عارض أحلني يا رب. خب ثم عرض لي عارض، جماعة من الفقهاء قالوا هنا لا أحتاج أن أرسل الهدي إلى شنه؟ إلى مكة مثلا، أو أن أذبح الهدي حتى في مكاني، لأنه في الصد أذبح الهدي في مكاني، في الإحصار أبعث الهدي إلى مكة مثلا أو منى. يقولون لا تحتاج أصلا إلى أن تذبح الهدي، هذا الخروف كله أنت، ما يحتاج تذبح خروف أصلا. هكذا يقول هؤلاء الفقهاء، ولكن السيد السيستاني وجملة من الفقهاء لا يقبلون. سننظر الآن. يقول ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهادي، يعني ما سحبوا إياه خروف ربطوا سحبوا إياه، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، جيد، هذا، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما، هذا العارض حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين. كان أثر هذا الاشتراط، هنا الاشتراط الذي اشترطه يؤثر، يبدأ في إعطاء أثره. كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، حتى النساء من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهادي، واحد، ولا الحلق والتقصير للتحلل من إحرامه، لا يجب عليه لا الحلق والتقصير ولا الهادي، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا. هكذا ذكر هؤلاء الفقهاء. وضح الآن ماذا يقولون؟ خب، أنت أيها السيد السستاني، نحن لا نقلد أولئك الفقهاء، نحن نقلدك أنت. ماذا تقول؟ يقول خب أنا أتابع أستاذي السيد الخوئي في هذه المسألة، ومع جملة من الفقهاء ممن قالوا أن هذا الكلام في غير محله. يقول وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، له وجه، إلا أن الأحوط لزومان. سيد الخوي لا يشير إلى أن هذا القول لا يخلو من وجه، وإن كان يوجد وجه لهذا القول، لكن سيد الخوي يقول إما يحتاط أو يفتي، الآن لا يحضرني أنه أيضا النتيجة واحدة، لكن احتياط أو فتوى، ولا أتذكر سيد الخوي احتياط أو فتوى، يعني الروايات قد تشير إلى هذا المعنى، قد يفهم من بعض الروايات هذا المعنى، لكن نحن لا نقوي. سيد الإمام أيضا نفس الكلام، إما أنه يفتي سيد الإمام أو يحتاط، يعني أنا أتذكر سيد الإمام وسيد الخوي نفس هذا الرأي، أن هذا الاشتراط لا أثر له، النتيجة أن الاشتراط لا قيمة له، هذا الشرط كلا شرط، سواء اشترط أو لم تشترط ستذبح الهادي. خب، وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، يعني قد يستظهر من بعض الروايات إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصاد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل، مع أنك اشترط قلت أحرم بشرط أن تحلني يا رب، مش ذي؟ أنا ما أحرمت مطلقاً، أنا أحرمت لك يا ربي لكن بشرط أن تحلني إذا حصل لي المانع. الشرط هذا وظيفته شنو؟ وظيفته أنه إذا حصل المانع أتحلل بعد، ما أحتاج. هكذا يقول الفقهاء أولئك. لكن قلنا أن السيد الخوي والسيد السيستاني والسيد الإمام وجملة من الفقهاء مو فقط هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون هذا الشرط لا أثر له هنا، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل. يقول السيد إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، انتهت واجبات الحج، فلنشرع الآن في آدابه، في آداب الحج. وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة، فنقتصر على اليسير منها، واضح؟ خب. ثم يقول وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مما سيأتي بعد هذه الصفحة، استحباب جملة من المذكورات، أن جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة التسامح في أدلة السنن. خب، هنا فقرة ناقصة ما ذكرها السيد، وحيث أن هذه القاعدة أضيفه بعد الفاصلة، وحيث أن هذه القاعدة غير ثابتة عندنا، يقول السيد السيستاني ملتفتين، فلابد التفريع هذا فلابد هي متفرعة على أمرين، التفتوا النتيجة، فلابد هي نتيجة، النتيجة تترتب على أمرين، الأمر الأول أن استحباب جملة من المذكورات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، الأمر الثاني أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا، يقول السيد السيستاني، يترتب عليه أنه لا يجوز أن تأتي بهذا قصد الاستحباب، ملتفتين يعني؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني نأخذ بالروايات الضعيفة، قاعدة التسامح في أدلة السنن يبني عليها بعض القدماء، يقولون إذا وردت رواية ضعيفة في المستحبات ماكو مشكلة نعمل بها بقصد الاستحباب. السيد السيستاني يقول بعض الروايات التي بعض الآداب والمستحبات التي نذكرها مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، واضح؟ وهذه القاعدة ما ثبت عندنا أنه يجوز التسامح في أدلة السنن. شلون يعني؟ يعني إذا هذه الرواية ضعيفة التي تدل على استحباب مثلا غسل الإحرام، مثلا أنا لا يمكن أن أتي مثلا بغسل الإحرام بقصد الاستحباب، التفتون للمسألة، أأتي به برجاء المطلوبية، هذا الذي يريد أن يقوله. وقد تقدم نظيره في أول الرسالة العملية، في أول المنهاج، عندما تكلمنا أيضا السيد الثاني أتى عندما هذا في أصل في آخر التقليد، يمكن في آخر المسألة في التقليد ربما أشار إلى أن المستحبات هنا يؤتى بهذا برجاء المطلوبية، الكلام هو الكلام. خب، فلا بد من الاتيان بهذه المستحبات برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، لأن نحن لا نجزم بأن الإمام الصادق قال هذا الكلام. وكذا الحال في المكروهات أيضا، تمتنع عنها بقصد برجاء أن تكون فعلا مكروهة للشارع، ربما لا تكون مكروهة واقعا. خب، مستحبات الإحرام، يستحب في الإحرام أمور سيكون البناء على قراءتها بشكل سريع مع بعض التعليقات إذا رأينا لازما لذلك. خب، يستحب في الإحرام أمور، الأول تنظيف الجسد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، واضح تنظيف الجسد يعني شنو؟ تسبح، تنظف جسمك، تتوضف. تقليم الأظفار أمور لا تحتاج إلى شرح، أخذ الشارب يعني قص شيء من الشارب، تخصيب الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الإحرام. شوفوا العبارة السابقة يستحب في الإحرام أمور. هذا المستحب الأول قبل الإحرام، متى تأتي به بعد الإحرام؟ وإلا واضح أن تقليم الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر هي من محرمات الإحرام كما تقدم. إذن هذه أمور تأتي بها قبل الإحرام، حتى لو طول إحرامك تكون نظيف. لا يراد للإنسان المسلم أن يكون كبيرين. الثاني تسريح شعر الرأس. التسريح هنا نحن نستعمل التسريح ويراد به ماذا؟ التمشيط. هو لا يقصد به التمشيط هنا، يقصد إعفاء الشعر، عدم قصه. يقصد بالتسريح هنا عدم قص الشعر، توفير الشعر كما ورد في بعض العبائر الحسين. يعني الآن أنت تقصد الحج يا شيخ حسين، قبل بداية شهر ذي القعدة لا تقص شعر، لا تقص شعر رأسك، أنت مو قاصد الحج. خب تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج. خب من أراد العمرة المفردة وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة. هذا بعد صار واضح. وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك استنتاجا من بعض الروايات، استظهر منها بعض الفقهاء الوجوب. السيد السستاني يقول وهذا القول، القول بوجوب التوفير وإن كان ضعيفين، هذا القول أنا أشوفه ضعيف، لكن الأحوط خب العمل به، إلا أنه أحوط يصير احتياط. شنو هو بعد؟ واضح بعد احتياط استحبابي. خب الثالث من المستحبات الغسل للإحرام في الميقات. يستحب الغسل للإحرام. خب نقرأ العبارة ونعلق بعد ذلك. ويصح من الحائض، هذا الغسل يصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهار. خب لو كانت امرأة حائض نقول يصح منها الغسل للإحرام. الإحرام يصح من الحائض كما تقدم في بحث الإحرام. المرأة الحائض تحرم غاية الأمر، لا تأتي بالطواف وهي حائض، تنتظر إلى أن تطهر مثلا. ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهار. إذا كان الإنسان في الزمن القديم يخاف أن لا يجد الماء مثلا في مكان الإحرام في قرن المنازل مثلا، يصح له أن يحرم قبله. يقول وإذا خاف عوز الماء، يعني عدم الحصول على الماء بالمقدار الكافي، يعني قدمه عليه. وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات عاد الغسل. واضح بعد المسألة، لا تحتاج إلى شرح. خب وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغار، يعني اغتسل ثم خرجت منه الريح مثلا أو نام أو ما شابه ذلك من نواقض الوضوء، ثم أحدث بالأصغر، قلنا الحدث الأصغر ما يوجب شنه؟ بطلان الوضوء، انتقاض الوضوء. ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم يعني فعله. التفتوا، اغتسلت فلبست المخيط بعد الغسل، أو اغتسلت فأكلت الطعام المطيب مثلا أعاد غسله. خب لو اغتسلت ثم تضللت، الرواية لا تشير إلى ذلك، خلافا لما رأينا بعض المرشدين في الحج والعمرة يقولون إذا فعلت أي شيء من المحرمات، وفي التأمل في الرواية التي تدل على هذا المعنى وجدنا أن هذا غير صحيح. ذاك أولئك المرشدين الذين رأيناهم أكثر من مرة يقولون كل المحرمات ماذا؟ إذا أتيت بها بعد الغسل وقبل الإحرام، كلامنا بعد الغسل قبل الإحرام، يعني اغتسلت وإلى الآن ما أحرمتها، فأتيت ببعض المحرمات. خب مين محرمات هي عليك؟ خب يجوز لك الإتيان بها لكن أتيت بها. أولئك يقولون كل المحرمات التي تحرم بعد الإحرام إذا أتيت بها قبل الإحرام وبعد الغسل تعيد الغسل. لكن المسألة يستحب لك إعادة الغسل. نحن نقول ما دلت عليه الرواية وعبائر الفقهاء هو أن من أكل أو لبس ما يحرم على المحرم. الحسين هناك أمور ليست من ضمنها، مثلا بعد أن اغتسل قبل زوجته، أو بعد أن اغتسل تضلل. التضليل هل هو لبسون؟ أسأل، هل هو لبس؟ مو لبس. بعد الغسل وقبل الإحرام، ها مو لبس حاله.
يعني على نحو الوجوب يعني.
لا أصل الغسل مستحب يا شيخ. إعادة غسله يعني تحب له إعادة الغسل. أنا أعتقد أنه يستحب يعني. نعم لا مو بس في هذا في أي نوعين حتى لو قلم أظفاره بعد الغسل لا يعيد الغسل ما أكل أو لبس. التفت ياي المعيار متى يستحب لك إعادة الغسل؟ إذا أكلت أو لبست ما يحرم على المحرم. هكذا ورد في الرواية. أنت تريد تتعدى عما ورد في الرواية ماكو دليل. خب يقول وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أعاد غسله ويجزئ الغسل نهارا إلى آخر الليلة الآتية. واضح بعد إذا اغتسلت في النهار إلى هذه الليلة الآن اغتسلت وأنت في النهار إلى الليلة بل إلى آخر هذه الليلة التي ستأتي ماذا يكفيك على الغسل. وبالحق لو اغتسلت في الليل يكفيك إلى آخر النهار الآتي. هذا الغسل هذا تابع إلى الفقيه الذي تقلده إن كان هذا الغسل مستحب وثابت استحبابه على مسلك السيد الخوي والسيد السستاني. هذا الغسل يكفي للصلاة. على مسلك السيد الإمام رحمة الله عليه لا يكفي بعد باعتبار أن الغسل المستحب عند السيد الإمام لا يكفي عن الوضوء. خب إلى هنا انتهى هذا الأمر الثالث. بقي أن نعلق تعليقا مهما جدا بين قوسين حطوا بين قوسين جدا وهو أن الشيخ صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه كما قد يفهم من عبارته أنه يرى وجوب الغسل للإحرام. صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه قد يفهم لا أجزم بأن هذا هو الرأي لكن قد يفهم من عبارته أنه يجب الغسل للإحرام. لذلك مقتضى الاحتياط أنه لو كان الإنسان يرجع إليه وكان لديه حجة شرعية في الرجوع إليه في التقليد مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يغتسل. كما أن من المعاصرين السيد الزنجاني حفظه الله سيد موسى الشبير الزنجاني يقول بوجوب الغسل أيضا لكن على ما بذهني إن لم تخني الذاكرة أنه يخص الوجوب بمن أحرم من مسجد الشجرة. لست جازما في هذه الحيثية أنه يخص بمن أحرم من مسجد الشجرة لكن أصل وجوب الغسل واجب لكن هل هو خاص بمن أحرم من مسجد الشجرة أو يشمل أنا الآن العبارة ليست بذهني. خب أيضا يقول بالوجوب هسه الآن فقط في وسمعت ها هذه نسيتها وسمعت عمن نقل عنه أنه عدل عن هذا القول من أحد المشايخ الذين كانوا في ضمن حملته للعام الماضي في ضمن البعثة التي بعثها للحج في العام الماضي والذي قبلها نقل لي أنه عدل عن هذا القول عندما ناقشته في مسألة قال كأنه نقل أنه عدل هسه الآن والعهدة عليه. خب يحتاج إلى تأكد أنه عدل عن هذا الرأي أم لا. على أي حال لا بأس الاحتياط والإتيان بالغسل أمر حسن يعني يكتفي إذا اغتسلت في أول النهار وأحرمت في العصر أو في الليل تكتفي بالغسل في أول النهار ما تحتاج تعيد بخلاف ما لو اغتسلت الآن وانتظرت إلى يوم ثاني الصبح تحتاج تعيد الغسل. التفتي أي تارة تحرم الآن صباحا فتحرم في العصر أو في الليل نقول يصح تكتفي بالغسل السابق. أما إذا انتظرت إلى أن دخل اليوم الثاني الصباح تحتاج إلى الإعادة. طبعا إذا اغتسلت في الليل يكفيك إلى آخر النهار الثاني. يقول خب الرابع أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الشيخ الصدوق ويقول إلى آخر الدعاء بعد نعرض عن قراءة الأدعية اختصارا للوقت. الخامس أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول إلى آخر الدعاء خب الحمد لله الذي رزقني إلى آخر الدعاء. السادس أن يكون ثوباه للإحرام من القطن. السابع أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر يعني يصلي الظهر ثم يحرم.
خب إذا لم يتمكن كما لو وصل أول الصباح، خب إذا انتظر إلى الصبح أو إلى الظهر يتأخر كثيرا، أو وصل عند الظهر بعد أن صلى الظهرين مثلا، فإذا انتظر إلى اليوم الثاني يقع في حرج على أي حال. خب فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى. خب وإذا لم يرد أن ينتظر إلى فريضة أخرى مثلا، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل يتنفل بركعتين أو ست، والست أفضل، يصلي ركعتين قرب إلى الله أو ست ركعات قرب إلى الله ثم يحرم بعدها. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجاحد، قل يا أيها الكافرون. خب فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني إلى آخر الدعاء. هنا فقرة لا بأس بالتعرض لها في الدعاء، في الصفحة الثانية موجودة، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحاج. شايفين الفقرة؟ اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحاج. واضح أن هذه الفقرات إذا كان الإتيان بعمرة مفردة بعد تبدل هذه العبائر بعضها، يعني بعد ما يصير تقول أريد التمتع بالعمرة إلى الحاج، مو عمرة التمتع، هي عمرة مفردة. اللهم إني أريد العمرة المفردة على كتابك، تقول هكذا مثلا. خب على أي حال مورد الشاهد أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني. هذا ما أشرنا إلى الاشتراك، ألم نشر إلى الاشتراك؟ يستحب الاشتراك. فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، إلى آخر الدعاء. خب الثامن التلفظ بنية الإحرام مقارنا للتلبية. خب التاسع رفع الصوت بالتلبية للرجال. العاشر أن يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج. واضح أن الفقرة الأولى هي المقدار الواجب بشيء من الإضافة، وقد تقدم المقدار الواجب مفصلا في أول الإحرام في كيفية الإحرام، هناك أشار إلى كيفية التلبية وفي صفحة 94 في هذه الطبعة قبل مسألة 179، هناك أتى بصورة التلبية قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو الواجب. يعني معها في وقت واحد، يعني تأتي بها، واضح أنك تتلفظ بالتلبية وتتلفظ بالنية لا يمكن في لحظة واحدة، يعني تأتي بالتلبية وبعدها مقارنة عرفية يعني في وقت واحد. التقارن هو الإتيان بالشيء في وقت واحد، بالشيئين في وقت واحد، اقترنا. واضح أن المقصود مو اقتران عقلي هنا. أنت ما عندك لسانين، لسان يأتي بالتلبية ولسان يأتي بالنية، خب تأتي بالنية وبعدها مباشرة تأتي بالتلبية.
بعض المسلمين يقول ان الحمد
والنعمة
لا توجد،
هذه اشرنا لها، لا دليل عليها. خب لا بأس بها باعتبارها فقرة واحدة، التفت وياي فقرة واحدة ما عندنا دليل. على اي حال مقتضى الاحتياط لا بأس به، يعني هذا مو مضاف ومضاف اليه، هم مو فقط إن الحمد والنعمة يقولون لا بد أن تقول هكذا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ماكو دليل على لزوم الإسلام بهذه العبارة كلها بنفس واحد، ماكو دليل. خب لبيك ذا المعارج هذه بعد تكملة التلبية المستحبة إلى آخرها. خب تكرار التلبية أيضا، الحادي عشر تكرار التلبية حال الإحرام، عند الاستيقاظ من النوم وبعد كل صلاة وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، أكمة هذا المكان المرتفع شبيه التلعة أو التلة هكذا، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم، حتى ولو كان المحرم جنبا أو حائضا، يعني خب جنبا رجال، خب المرأة هم تجنب، خب لكن الحائض خب واضح بعد خاص بالمرأة. خب ولا يقطع التلبية في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة كما تقدم في مسألة 186. مكروهات الإحرام. يكره في الإحرام أمور. الأول، الإحرام في ثوب أسود. قلنا سابقا أن الثوب الأبيض مو شرط في صحة الإحرام، مستحب، بل الأحوط ترك ذلك، والأفضل الإحرام في ثوب أبيض. الثاني، النوم على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء. الثالث، الإحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما. مو كل الاحتيام، ما قال كل هذه المستحبات والمكروهات لم ترد في رواية صحيحة. ويا شيخنا ما عدنا احنا هذا، قال بعضها. ارجع الى العبارة. وين العبارة؟ جملة من المذكورات. عرفت شيخنا؟ مو كل المذكورات ما وردت ما ثبتت. خب، الثالث من المكروهات، الإحرام في الثياب الوسخة ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ولا بأس بتبديلها. الرابع من المكروهات، الإحرام في الثياب المعلمة التي عليها علامة المشتمل على الرسم ونحوه. الخامس من المكروهات، استعمال الحناء قبل الإحرام. خب، وقت الإحرام تقدم الكلام عنه في حال الإحرام، في محرمات الإحرام أشرنا إلى أنه لا يجوز استعمال الحناء إذا كان يعد زينة، مو؟ استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الإحرام مكروه. دخول الحمام أيضا مكروه، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده. خب، تلبية من يناديه، يعني تقول له لبيك، شخص ناداك يا شيخ عبد المنعم فتقول له لبيك، على مكروه، بل الأحوط ترك ذلك. خب، بعد ذلك يذكر جملة من مستحبات دخول الحرم، نكتفي بقراءتها بشكل سريع، وآداب دخول مكة نعرض عنها. خب، يقول: دخول الحرم ومستحبات. ويستحب في دخول الحرم أمور: النزول من المرتوب عند وصوله الحرم. قلنا أن الحرم هو المنطقة التي تحيط بمكة، لا نفس المسجد الحرام كما قد يتوهم البعض. خب، النزول من المركوب عند وصوله الحرم والاغتسال لدخوله. شوفوا، عندنا اغتسال للإحرام واغتسال لدخول الحرام واغتسال لدخول المسجد الحرام كما سيأتي بعد قليل يذكره. ملتفين؟ خب، والاغتسال لدخوله. خب، اثنين، خلعنا عليه عند دخول الحرم وأخذهما بيده تواضعا وخشوعا لله سبحانه. ثلاثة، أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم: اللهم إنك قلت في كتابك المنزل، إلى آخر الدعاء. خب، الرابع، أن ينبغ شيئا من الإذخر عند دخوله الحرم. قلنا أن الإذخر هو نوع من النبات له رائحة طيبة، مو كذي؟ من النوع من الرياحين التي يكثر تواجدها في أطراف مكة، وقد استثنيت فيما سبق في أحكام الطيب، مر بعض الاستثناءات فيها، بل حتى قلعها أيضا استثني. الظاهر بعد أن مستحب آداب دخول مكة طويلة ولا يمكننا أخذها بأكملها. لا بأس نأخذ ما ورد في الصفحة الأولى. يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها، وأن يدخلها بسكينة ووقار. مما يحكى بالنسبة إلى السكينة والوقار أنه يستحب للإنسان إذا أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة أن يذهب بسكينة ووقار. يقال أنه في إحدى المدن كان عندهم عالم، وكانت النسخة التي عنده مغلوقة، عنده نسخة من كتاب فقهي بسكينة ووقار، خطأ النسخة، فكان يقرأ بسكينة وقفاز، فكان يقول لهم احملوا سكين وقفاز إذا أردتم الذهاب إلى شنه، إلى صلاة الجمعة. على أي حال، يقول: ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويستحب أن يكون دخول المسجد حافيا على سكينة ووقار وخشوع، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة، وهذا الباب وإن جهل فعلان من جهة توسعة المسجد، إلا أنه قال بعضهم إنه كان بإزاء باب السلام، فالأولى الدخول من باب السلام ثم يأتي مستقيما إلى أن يتجاوز الإسطوانات، ويستحب أن يخف على باب المسجد ويقول السلام عليك إلى آخرها. هذا تمام الكلام في مناسك الحج، وقد أنهيناه والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد والأنعام.